طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة التي بدأناها ووسمناها بأعلام وأقزام، وكنا تواعدنا أكثر من مرة أن ننتقل بعد أن ذكرنا قزما من الأقزام الكبار الذين أراد البعض أن يحيطه بهالة ضخمة من التمجيد والثناء حتى يمرر على إثر ذلك كثيرا من مصائبه التي ابتلي بها المسلمون وقتا طويلا. وأردنا أن نقفز سريعا من هذه السفينة، سفينة الأقزام، وهي ملأ الآن، يعني تكاد تغرق بمن فيها، فأردنا أن نقفز منها إلى بر الأمان ونقف عند الأعلام، لأنهم هم بيت القصيد، وإنما سيأتي ذكر الأقزام عرضا، سيأتي ذكر الأقزام عرضا عندما نذكر الأعلام الكبار، فلا شك أن الحديث سيطوف بنا يمنة ويسرة حتى يعني نتحدث عن قزم له علاقة بعلم أو ما شابه ذلك. وعزمنا على أن نبدأ بسيد السادات وعالم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فلا يصح أن يذكر الأعلام إلا وهو على رأسهم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن للأسف وقعت أحداث مريرة لا تخفى على أحد، وللإعلام دور بارز في هذه المسألة إما بالسلب أو الإيجاب. وللأسف لقد حرص الإعلام، بعض الإعلام الخاص لا سيما الإعلام الممول بأموال مشبوهة أو الذي ينتمي لطائفة معروفة، ومعروف أن هناك فضائيات معروفة بأسمائها وصحف سيارة تنتمي لاتجاه معين، وينفق عليها رجال أعمال موسومون بوصمة التطرف الطائفي، ولذلك فهي دائما تصب الزيت على النار وتزكي روح الفتنة في البلد وتحرض تحريضا ضخما في اتجاه إيقاع البلد في فتنة كبيرة لا يعلم مداها إلا الله. وعندما يكون هناك سعي لمثل هذه الفتنة يجب على العقلاء أن يدركوا سريعا، لا سيما في وقت صارت فيه المعلومات يعني لها من الزخم ما لا يستطيع أحد معه أن يقول لا أعلم أو لم أدري أو لم أطلع. بدأ من الكلمات، صار هناك الآن لقطات ومشاهد وبث مباشر مما يصعب معه جدا إخفاء الحقيقة. لكن يبقى الدجالون يعملون ويتعاملون مع الناس بمنطق أنهم بقر، على حد ما زعم ذلك الرجل الواعظ القديم الذي كان بباب دمشق، كان في بباب الشام في دمشق، ومر به بعض من يعتقد فيه العلم والصلاح والوعظ، ورآه يمسك بطعام ويأكله على قارعة الطريق، فقال له: أما تستحي؟ ينفع كده يا مولانا تأكل على قارعة الطريق والناس رايحة جاية؟ أما تعلم أن الأكل والنوم عورتان؟ طبعا هذا كلام غير صحيح، فلا الأكل عورة ولا النوم عورة. فالرجل هذا العتابي الذي يتعامل الدجالون الآن وهم كثر جدا مع الشعب المصري عموما بمنطق هذا العتابي مع مريديه ومع من يسلمونه أذنهم، فقال العتابي: أرأيت لو كنت في دار فيها بقر، لو البعيد أعزك الله قاعد في زريبة كلها بقر، أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر؟ تتكسف تعمل أي حاجة قدام البقر؟ هتعتبر بعقول البقر؟ هتعمل البقر حساب؟ قال: لا. قال: سأريك أن الناس هؤلاء كلهم بقر. ثم دخل المسجد وبدأ يجلس لقصصه المكذوب ووعظه الخيالي، وقعد يتكلم، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ أو من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فلم يبق واحد من الجالسين إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه. فقال الرجل العتابي هذا لصاحبه: ألم أخبرك أنهم بقر؟ شو قلت لك بقر؟ هو في حد صدق حاجة زي كده أصلا؟ هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يربط الجنة والنار بطول اللسان؟ ده حتى لو سلمنا أن الأمر سيكون له علاقة في جنة أو نار فيكون العكس والصحيح، يبقى أبو لسان طويل دوت أبعد الناس عن الجنة وأقربهم إلى النار، وده اللي ثبت بالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الصحيح في حديث النساء: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قلنا لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قلنا: نكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فاللسان دوت الذي تكفر به المرأة عشيرها، وجاء تفسيره في الحديث الآخر: لو أحسن إليهن الرجل الدهر كله، الراجل لو ولع صابع العشرة شمع للمرأة وفعل ما تريد وما لا تحلم أن يقع، يعني بقى يقول لها طلباتك أوامر وعمل كل اللي مفروض يتعمل وزيادة كمان، فإنها إن رأت منه شيئا لو حصل بس كده يعني تكز غيرت، فإنها تسارع فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، ولا شفت معاك يوم واحد حلو، مع أنه كل مهنيها ومستتها وعمل لها اللي هي كما قلت لا تحلم به أصلا. فطبيعي اللعن يكون باللسان، والكفران ده هو باللسان، تقول له: ولا بتعمل لي حاجة، إيش جاب الغراب لأمه يعني، أنت عملت إيه؟ ما الناس كلها بتعمل كده وزيادة كمان، ده مش فضل منك، ده واجب عليك، ويكون ما يفعله فضلا، بل فضل الفضل كمان. فاللسان ده مفروض لو ترتب عليه عمل أخروي، فالمترتب على طول اللسان وبذاءته يكون النار مثلا مش الجنة. فمش ثم ده أمر خلقي، واحد لسانه طوله مثلا 10 سنتي 20 سنتي نص متر، هو ده ليه فيه وهو اللي هو اللي عمله عشان يرتبط فيه جنة ولا نار؟ فهذا غير منطقي. ومع ذلك الناس ثقة في هذا الواعظ اللي هو جرى تلميعه من قبل من لا يعقل ومن لا يفهم، بتصدق أي حاجة يقولها. فكثير من صدمة الإعلام المعاصر في القنوات المشبوهة التي لا نعرف من أين جاءت، أو نعرف من أين جاءت ومصادرها مشبوهة، قنوات بقى غسيل الأموال والقنوات الطائفية المدمرة التي أدت إلى ما نحن فيه الآن، هذه القنوات بالليل والنهار كما قلت تصب الزيت على النار حتى وقعت الفتنة. والواقع ده لما نيجي ننظر له نظرة عقل، من الذي له مصلحة الآن في وقوع مثل هذه الفتن؟ من الذي يريد أن تقع الفوضى في ديارنا؟ أنا عايز أؤكد قبل أن أخوض في هذا السياق الآن أنه ليس عندنا بالفعل فتنة طائفية إطلاقا، دي أحداث شغب يقوم بها بعض المتطرفين، بعض متطرف النصارى ممن سخنهم متطرف البابوات والقساوسة، ممن ينبغي أن يحاسبوا بيد من حديد، لأن التهمة ثابتة عليهم ثبوتا يقينيا مصور. اللي يقول لك ده الجيش ده كفار وده مصور على التلفاز الرسمي، قسيس يقول لمن يسأله الجيش دول كفار يعني قتلوهم، وهم بيربطوا بين الكفر والقتل، وده كلام هنوضحه بعدين. واللي يقول انا هضرب مش عارف مين بالجزمة، واللي يقول لو ما عملش هيقتل قتلة شنيعة، ومعاكم 2 و4 و48 ساعة سترون ما لم تروه قط، وكل اللي قالوه حصل ومعروفين بأسمائهم، فلا ينبغي أن يمر هذا مرور الكرام. فاللي بيحصل ده بقول دي أحداث شغب، دي مش فتنة طائفية إطلاقا يعني، ولا ده اضطهاد للأقباط ولا بتاع، لأن ما فيش حاجة بتحصل من ده عندنا خالص. لو في حاجة اسمها اضطهاد للأقباط وفتنة طائفية فمش هتبقى حصيلة القتلى كما يزعمون 12 واحد ولا 20 واحد ولا 25. لو في فتنة طائفية يعني السلفيين كما يزعم بعض الحمقى والدجاجلة، ما احنا لسه عندنا ناس تتعامل كما قلت مع الناس بمنطق العتابي، بقول له اي كلام والمفروض يصدق، يعني ان السبب في اللي حصل ده بقى السلفيين، وهم كانوا مندسين بين الناس دي اللي هم شايلين الصلبان حالقين لحاهم قال السلفيين، ودقين صليب وشايلين صليب وبموتوا في العساكر. ده التحليل الصحيح للموقف، يعني عشان الناس يعني طبعا ما ينفعش يطلع متطرفوا النصارى ارهابيين، لا ما ينفعش، لازم نصبطه حتى نذوق الامرين. فما فيش فتنه طائفيه، دي كما قلت احداث شغب. ولو في حاجه اسمها فتنه طائفيه في مصر فاعداد المسلمين في مصر 10 أضعاف النصارى، ولو في فتنه طائفيه ويدعى لها بالفعل ويزكيها اهل الدين كما هو الكذب الصراع عليهم، كان النصارى خلصوا في 5 دقائق او 10 دقائق بالكثير، وما كانش لا ينفع معاهم لامريكا ولا مزيكا كمان. امريكا ايه على ما تيجي بس امريكا وتتحرك من هناك يعني خلصوا خلاص، تيجي تكفن وتدفن، لكن ده ما عندناش. بالعكس ده احنا ديننا يامرنا بالبر لهم والاقصاص، وده اللي بيحصل بالفعل، واحنا نثق ان الذي يحدث الان لا علاقه للنصارى العقلاء به، جيراننا النصارى العقلاء ما لهم علاقه بهذا العك الذي يفعله بعض من لهم مصالح ومآرب سياسيه من كبرائهم، ممن ياخذون هؤلاء الضعفاء والفقراء ويزكون بهم هذه النار بس لمصالح وليحصلوا على مكاسب داخلية وخارجية، وهم معروفون بأسمائهم منذ 40 سنة، بعضهم معروف باسمه وثبت عليه هذه التهمة منذ 40 سنة. فالموقف واضح، ما فيش عندنا فتنة طائفية، دي كلها كما قلت أمور شغب من متطرفين لهم مصالح. مصلحتهم بقى إيه في هذا الذي يحدث؟ احنا على ابواب انتخابات، هم المفروض بدا فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، والكل عارف امريكا واياديها الملوثه في البلد واخوانها في الخارج ممن لا يريدون لهذا الشعب ان يقوم من هذه العثره يعلمون جيدا جدا، جماعه المتهوكين من الدجاجله الكذبه من الكتاب والروائيين اللي هم امتهنوا الكذب حتى اصبح يعني ينبغي ان يسمى بعضهم بكذاب العصر كما سأقول برضو الليلة. عارفين كويس جدا ان الانتخابات اذا تمت فانه في الغالب سيكون هناك للاسلاميين دور كبير في ذلك، ومعنى او بلاش اسلاميين يا سيدي، ان هيبقى في ارادة نزيهة للشعب، وان الشعب هيختار نواب يمثلونه في الكم الاكبر بصدق، ما فيش لا تزوير ان شاء الله هيحصل ولا كلام من ده، فهيبقى نسبة كبيرة جدا من هؤلاء النواب صادقون في نيابتهم عن الشعب، وهتيجي حكومة أيضا قوية إنها مبنية على إرادة شعبية، والشعب لا يريد هذا التلاعب، الشعب لا يريد أمريكا ولا يريد إسرائيل، لا يريد أن يبيع البلاد لهذا ولا لذاك، ومصالح أمريكا كلها في مصر وإسرائيل لا تتأتى إلا مع نظام عميل بس. أي نظام قوي وأي حكومة قوية سواء كانت إسلامية أو علمانية كمان، أي حكومة قوية خرجت من رحم الشعب بحق لن تسمح بهذا اللعب ولن يسمح الشعب لها بذلك. إذا مصلحة القوى الكبرى أمريكا ومن معها وأذيالها في الشرق والغرب أن تبقى بلادنا فوضى، أو يسيطر عليها خائن جديد، نيجي واحد كده من الجماعة إياهم الخونة، فهم تستمر المصالح ويبقى الشعب مالوش كلمة، ليس له كلمة في مجريات الأمور. هنبيع البلد لأمريكا ما فيش مشكلة، يطلع الجماعة السدنة يقعدوا بقى يقولوا بقى قصائد الشعر في أمريكا، وإن ده التقدم بعين، ونحن كده نتقدم خطوة للأمام، وسبوكم من الرجعيين ونتباع، وإحنا قاعدين بنتفرج. فمصلحة هذه القوة ألا تقوم حكومة قوية، أو يقوم هناك اختيار للشعب، وألا تبقى للشعب إرادة، ولهذا هم يريدون أن يقطعوا الطريق. فإذا أضفنا إلى ذلك علمهم أن الأغلب المنتظر أن يكون له مقال ومقام ومساحة في هذا التغيير القادم الشرعي الإسلاميين، عظم الأمر وأصبحت المصيبة مصيبتين على رأس هؤلاء، الموضوع كده كبر قوي، ولذلك هم يريدون أن يضعوا العراقيل في سبيل إتمام هذه العملية الانتخابية والانتقال السلمي هذا الديمقراطي كما يقولون، يريدون أن يهدموه بكل ما أوتوا من قوة. ده مش أول القصيدة، ده كان موقف، ده الموقف من المواقف اللي بتحصل يعني. فيطلع موضوع الكنيسة المريناب، ولا كنيسة ولا حاجة، بيت من البيوت بشهادة النصارى اللي في المكان دول، والمكان موجود هو مش في المريخ ولا حاجة، ده في أسوان، ويقدر أي حد يروح يشوف بنفسه، وأهالي البلد مش فقد، موجودين وقاعدين وبيتكلموا على الفضائيات وبيتصلوا نصارى قبل المسلمين ويؤكدوا ان هذه زوبعة فارغة. الموضوع مش مستاهل القصة دي كلها. في كنيسة في المريناب واثنين، مش كنيسة واحدة، وعدد كل من فيها لا يجاوز 100 نفر نصراني، كل من في بلد 100 نصراني، ماذا سيصنع النصارى بثلاث كنائس في بلد هم كلهم 100 نفر؟ ده لو هم عاشوا كلهم في هذه الأماكن هتكفيهم وزيادة. ده بره بيبيعوا الكنائس وبيأجروها، في أمريكا بيأجروا الكنائس وبيعوها كمان، وفي إنجلترا وفي أوروبا بيبيعوها وبيأجروها، والكنائس التي عندنا في مصر تسع 4 أضعاف النصارى اللي في مصر، تسعهم وزيادة، وعمر ما حد عدى على كنيسة لقى في زحام بره الكنيسة، أو مثلا في قداس، ولا الصلاة الناس واقفين في شارع طوابير، بخلاف المساجد فإنك لا تمر في جمعة من الجمعة على أي مسجد كبيرا كان أو صغيرا إلا وترى الشوارع مغلقة. فلو إحنا تعاملنا بالنظام اللي بيحكوا عنه دوت، إحنا هنبني قد مساجد مصر مرتين كمان وما بيحصلش إشكال. فهم في الواقع ما فيش أزمة كنائس في مصر أساسا، مصر فيها كنائس تكفي النصارى وتكفيهم لما يبقوا ضعفي عددهم النهاردة كمان، فما الداعي لهذه المشاكل الفارغة؟ ايه الداعي؟ يقول لك كنيسة وبيقفوا ليها ومنعها، ما حدش بيعترض على تعبد النصارى بشريعتهم، ولا حد بيعكسهم، ولا حد بيمنعهم من هذا، والإسلام هو أول من يضمن لهم ذلك، وأول من يؤمنهم على أموالهم وعلى بيوتهم وعلى معابدهم وعلى كنائسهم، ولا يبيح لأحد قط أن يأتي عليهم بضرر ولا أن يأخذ من حقوقهم شيئا. والتاريخ يتحدث بهذا، وقلنا الكنائس هو عندهم كنائس تكفيهم وتكفي 5 أضعاف الموجودين دلوقتي، وده كان بيت ما كانش كنيسة ولا حاجة، والراجل خادم الكنيسة اللي موجودة هناك في المريناب قال ده هيبقى بيت خدمات لو تحول الكنيسة بتعالوا هدوه، قال كده للمسلمين اللي هناك. واللي حصل ان كما قلت هذه الأيادي الخبيثة تريد ان تلعب في أمن الوطن وتضيع هذه الديار وتحول بينها وبين مستقبلها الراشد إن شاء الله عز وجل، تدعو لمثل هذه الفتن، وإلا فما الداعي لمثل هذا؟ وطبعا بقى ما يصدق الجماعة الكذابين ككذاب مصر المعاصر، الكذاب الأكبر بتاعنا دلوقتي، عندنا كده راجل روائي اتعود على الدجل والكذب، راجل بتاع روايات شغله كله أوهام يعني، يقعد يألف ويتخيل ومصدق نفسه ومش مريح نفسه أول أيام. علاء الأسوان ينبغي أن يسمى كذاب العصر، كذاب العصر، لأن الرجل ده محروق قوي قوي من الدين وأهله، لا عجبه اللي فات ولا اللي جاي، لا عجبه الخلفاء الراشدين، أحد يطعن في عثمان بن عفان ويكذب على عثمان، والتاريخ يكذبه، ويكذب على ملوك الإسلام جميعا وعلى خلفائهم، ويزعم زعما لا يوافق عليه حتى أسياده من المستشرقين والمبشرين. ما يقولش الكلام اللي هو بيقوله ده خالص، ده كلام واحد بخطرف أو واحد أكيد مش واخد باله، مش 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 صاحي، نايم مثلا بيحلم حاجة زي كده يعني، لكن لا تاريخ ولا واقع يقول كده. وأي حاجة تحصل في أي مكان يربطها بالسلفيين، يعني الموقف ده اللي بيحصل الآن والقصة لازم يطلع السلفيين هم المشكلة. وياريت هو يعني لما تيجي تقرأ بقى الكلام بتاعه الساقط تلاقي القضية قضية دين من السلفيين ولا بتاع. وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي المقالة البئيسة الفارغة التي كتبها ذلك الكذاب الذي يكذب على التاريخ وعلى الواقع ويخالف شهود العيان. وطبعا الرجل ده عمل له هلا كبيرة قوي في وقت وجيز. الرجل ده ليس بأهل ما هو لما يطلق عليه من ألقاب الفخامة الأدبية، وده مش كلام نهبة، كلام الجماعة العلمانيين صحاب اللي هم كبار النقاد، كبار النقاد، ويعني مثلا جابر عصفور ومش والناس دي كلها. يعني جابر عصفور بيقول نظام مبارك صنع علاء الأسواني ليبرز أن هناك مساحة للحرية وأن لديه صدرا رحبا لقبول النقد، ولكن نجوما مزيفة كعلاء هي حالة مصيرها الزوال دائما. ده كلام الدكتور جابر عصفور، الدكتور جابر عصفور اللي كان وزير الثقافة، ورجل علماني ليبرالي حتى الصميم منهم يعني بتاعهم، ده مش سلفي ولا حاجة. وكثيرون جدا من النقاد يشهدون بأن الرجل موهبته محدودة، واللي لمعوا قوي مسألة عمارة يعقوبيان وهي قصة ورواية تافهة ليس فيها من الصناعة الأدبية شيء كبير، دي كلها عبارة عن جنس ومخدرات وخليط من الجنس والسياسة والدين، خليط سيء جدا. صور المجتمع المصري على أنه مجتمع سافل منحط إلى أقصى درجات الحضيض، ولهذا الرجل كرم وبدأ تترجم هذه الرواية وهو يفتخر بهذا. ترجمت لعشرين لغة، ليه هيترجموها لعشرين لغة إلا إذا كانت تدينك وتدين بلدك وتصب في الاتجاه المعاكس. أي مكان ما لناش علاقة إن شاء الله يعطوه نوبل، ما احنا عارفين اللي بيدوه بيبقى إيه وراه، خد بالك لين، دي قاعدة الله تعالى وطدها في كتابه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمش هيرضوا أعداء الدين عن أحد من المسلمين إلا إذا قدم القرابين، وهم بيقدموها طواعية، بل هم أحرص عليها من أصحابهم. يعني هم بيعملوا بقلب قوي لو أعداء الدين عايزينهم يمثلوا دور بس المدافع عن الحرية والمحارب للشريعة والحاجات دي والأديان بأسلوب كده خفيف، هو يقاتل حتى يقتل نفسه على ذلك، فعندهم ولاء شديد يعني. فالراجل تعب نفسه قوي ويقعد برضو يكذب ويؤلف قصص خيالية عن ما جرى هذا، وفي الآخر علق القصة دي كلها في رقبة السلفيين ان هم اللي عملوا اللي بيحصل ده كله، وان ده سببه استقبت التصرف اللي عندهم. وعمل مقالة وضيعة سماها هل أنت مسلم أو قبطي أو إنسان، كأن إنسان دي قسم ثالث، يعني هو القبط ده مش إنسان والمسلم ده مش إنسان. هو عايز يقول لك طبعا هذه دعوة الماسونية، أنت خالص الأديان، أنت إنسان، تعامل على هذا الحال، يعني أسقط تماما بقى الولاء والبراء والقصة دي كلها. ومعلوم عند جميع العلماء وعند أهل الدين قاطبة أن الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام، أصل الولاء. يعني إيه الولاء؟ ولاء الحب والنصرة للمسلمين، والبراء التبري من عقائد الكافرين وعدم الرضا بها، وده لا يناقض البر والإخلاص. يعني الود حاجة، الود القلبي والحب حاجة، والبر والإخلاص حاجة ثانية. والإمام القرافي رحمه الله تعالى هو أحد الأئمة الكبار صاحب كتاب الفروق، علق على هذه المسألة قال لا تعارض بين تحريم الود لأعداء الله من الكفار قاطبة وبين البر والإقساط لمن لم يقاتل منهم. دي قضية ثانية، هل أنا أحب الكفر؟ أنا لا أحب الكفر وأبغضه وأعاد الكفر، لكن هل أنا أظلم الكافر؟ لا أظلم الكافر. طيب إيه المشكلة بقى؟ فيش اي مشكله. لا هم الجماعه مش عاجبهم الكلام ده خالص، ده هم عايزين يلغوا كل هذا الكلام وتبقى سمك لبن تمر هندي كده يعني، تبقى كلها واحد. والنهارده اللي واحد اللي بيقول لك ان يعني ربنا خالق البشر يدخلهم النار، الا طب ما ربنا قال فريق في الجنه وفريق في السعير. طب هنقول هنقول لربنا يعني؟ النهارده بقى في اجتهادات فاسده من اناس جهله، يعني هم كانوا يعيبوا على ما يتكلم في السياسه من اهل الدين، هم بتوع السياسه زعموا ولا سياسه ولا حاجه، وبيتكلموا في الدين بكل جراه ووقاحه. واحد شغال عمال ينقل مقالات لبعض الكتاب السالفين، مقالات مبنيه كلها على المغالطات الشرعيه، فهم مغلوط تماما للشريعه. يعني يقول لك ان الوحده الوطنيه لو حتى اقتضت التغاضي عن الكفر مفيش مشكله، مفيش حد يقول كده ولا ده عمره يحصل. الوحده الوطنيه لا يؤثر فيها لا كفر ولا اسلام، يعني انا مسلم وهذا كافر واحنا ابناء وطن واحد جيران، انا بقى بره واقصته واحترمه ويحترموني، فيش اشكال خالص. لا يلزم، مش لازم عشان انا احترمه ان انا اقر له دينه الباطل او يقر له ودين الباطل على مذهبه. ايه علاقه ده بدوت؟ انا مش عارف افهم ايه علاقه اعتقاد اعتقادات وهو يعتقد غيرها واحترامنا مش ده اللي بيسموه تقبل الاخر؟ هو لازم الاخر يتغاضى عن معتقداته ومفاهيمه حتى يكون الناس تعايش يعني؟ طب ما هو تغاضى ما بقاش اخر، بقى هو. لو انا كمسلم تغاضيت عن عقائدي وهو كنصراني تغاضى عن عقائده، طب ما بقينا كده بقينا حياتين بره، لا هو بقى على دين وانا بيت على دين. وده اللي عايز علاء الاسواني، يقول لك هل انت مسلم ولا مسيحي ولا انسان؟ لو انت فكرت بمنطق انك انت مسلم او مسيحي انت تبقى انسان متطرف وانسان ارهابي، مشروع ارهابي. وده اللي عايز يقول ان دوت ان احنا مصر كانت طول عمرها بتفكر بمنطق انت انسان، ما كانش فيها مكان يعني للتفكير الاسلامي ولا النصراني. طبعا هذا كلام ما يقدرش يوجهه للنصارى، النصارى لا يقبلوه اصلا، ولو قبلوه يخرجوا من ملكوت الرب جميعا. لو النصارى قبلوا هذا المنطق وفكروا بمنطق ان هو انسان مش نصراني، قبلك يعني ولاؤه للإنسانية أكثر من ولائه للنصرانية، حيخرج من ملكوت الرب يبقى كفر بدين. فهذا كلام لا يقبله لا مسلم ولا نصراني، لأن كل إنسان ذو دين مكلف بولائه لدينه وحبه ونصرته وتقديمه على ما سواه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا القرآن بيقول كده، فينفي الود عن من يحاد الله ورسوله. ويا ترى الكافر على ملة أخرى هذا يواد الله ولا يحاد الله؟ على مذهبنا يحاد الله. هو ما الذي يمنع النصراني أن يكون مسلما؟ أنه يعتقد أن محمدا كذاب ويكفر بالقرآن ويقول هذا كلام محمد. مش دي بصراحة اللي بيحصل؟ ما احنا ما ينفعش نقعد ده ندس رؤوسنا في التراب ونقول بس عدي الكلام ده ما يتقال. لا يتقال، وينبغي أن توضع النقاط على الحروف، وده لن يضر. يعني وضع النقاط على الحروف وضبط العقائد والمفاصل سيبعث روح المحبة وروح البر والإخفاض والاحترام مع حفظ العقائد. فأنا ما لا لا أنا لا أواد من حد الله ورسوله، لكني أبره. واللي ده اللي قال عليه الإمام القرافي قال لا 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 تعارض بين الود، بين عدم الود والموالاة وبين البر والإخفاض، لأن الود والموالاة عمل قلبي. أنا قلبي بقى ده الود ده والحب ده في القلب، لكن البر ده الظاهر مني. يعني أنا بقلبي قد أكون أنا بكره الدين النصراني وده حقي كمسلم، الله دين يكذب نبي، أنا ما بحبوش، ولهذا أنا بأدعو النصارى للدخول في الإسلام. والنصراني نفس القصة، النصراني بيكره دين الإسلام لأنه دين جاي بيخالف معتقداته وبيبدأ يدعو المسلمين للدخول في النصرانية. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل. طيب ماشي خلاص، يقول لك لكم دينكم ولي دين، الإسلام بيقول كده مفيش مشكلة يا سيدي، أنا حأظل لا أحب هذه العقائد الكفرية لأنها تعاكس ديني، ولكن في نفس الوقت كوني أبغض هذه العقائد أو لا أحبها لن يمنعني من أن أبر أصحابها وأقسط إليهم. أنا حبي وبغض شيء في قلبي ومش هطلعه في قلبي بيني وبين نفسي وبيني وبين ربي في قلبي، لكن تعاملي مع الناس دي في غاية اللطف والبر والاحترام، فيش أي مشكلة خالص. فأنا مش مضطر علشان أنا أصل للبر والإقساط أن أنا أهدم ديني وأتخلى عن ثوابتي وأقول أنا إنسان مش مسلم، لا أنا مسلم. ومما زادني شرفا وتيها وصرت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، أنا مسلم كما يعتز نصراني بن نصراني، أنا أعتز أنني مسلم وأرى أن ديني فوق الأديان جميعا وأنه الحق وغيره باطل، وكذلك يرى الآخر هذا مش الواقع. طيب لكن أنا ديني لسماحته يقول لي لكم دينكم ولي دين، ويقول مخاطبا أبناء هذا الدين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى معاهدا فأنا خصيمه. يعني ما ينفعش. ومن أمن معاهدا على نفسه ثم غادر به أو خرج على هذا فقد برئت منه الذمة. يعني ما فيش إشكال خالص. مع ثبوت العقائد هناك مساحة كبيرة للاحترام وللبر والإقساط بما لا يعاكس اعتقادي وبما لا يجعلني أتنازل عن شيء منه. الراجل لا مش عايز كده خالص. الراجل عامل زي جماعة الماسونيين دي دعواهم خدم الأديان، احنا 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 بني آدمين وخلاص، بني آدمين يعتبروا والاعتقاد والجنة والنار والحاجات دي مفيش مشكلة، هو يعني ربنا دخلهم النار يعني؟ طب وانا مالي؟ وانا اللي بدخلهم النار؟ الله تعالى هو الذي أراد ذلك وديني بيقول كده، وانا مؤمن بديني كله، فانا ان كنت مؤمن بديني سأقبل كل عقائدي ومبادئ، وان كنت انا بقى مش مؤمن بدي قصة تانية خالص. نتفاهم بقى في الدخول للدين مش نتكلم في حاجة تانية. يعني راجل لسه الى الان بيتكلم، الراجل ده الكذاب هذا بيتكلم عن ايه؟ عن قطع اذن النصارى النصراني وهدم الكنائس وهدم الاضرحة، مع ان خلاص يعني الموضوع ده الناس كلها عرفت ان هو كان كذب في كذب وانه ما حصلش حاجة من دي خالص خالص، ومع ذلك هو يصر على ان يلصق هذا كله بالاسلاميين علشان خلاص الراجل يعني انتهى صبره ويشعر الان بالخطر وان زيفه هذا سينكشف خلال ايام، ولذلك فهو يسعى في تأجيج الفتنة من هذا الطريق ويحمل الإسلاميين الليلة كلها، بشيلهم الليلة كلها يعني. طبعا الوضع ليس كذلك كما ذكرت وكما نبهنا في مواضع كثيرة، وهناك ردود كثيرة على هذا الرجل في مقالاته كلها التي يكتب فيها كلاما فارغا يدل على أنه قد فقد صوابه تماما وأنه كان متماسك ثم انهار وله الحق أن ينهار. فمن يحمل هذا الغيظ والحقد على فريق ما ويجد هذا الفريق ينتشر ويعلو وتلتف حوله أفئدة الناس بهذا الزخم له الحق أن يموت غيظا، كل موتوا بغيظك. أصدرت قبل أن ننتقل بقى لموضوعنا، سأختم الحديث عن مسألة الفتنة القائمة هذه والأحداث القائمة بالبيان بتاع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول أحداث تعدي نصارى متطرفين على الجيش المصري. طبعا معروف ان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هيئة محترمة تجمع بين صفوفها كافة أصناف العلماء في مصر من جميع التيارات، الجماعات السلفية ومن الإخوان ومن التبليغ والدعوة ومن الجمعية الشرعية ومن علماء الأزهر الشريف ومن علماء مستقلين لا هم هنا ولا هنا يعني، وهي تكاد تكون يعني قد انعقلت عليها الخناصر وأجمع عليها أهل الطائفة الأمة الإسلاميين عموما يعني، هي يرجعون فيما يتحركون فيه من تحركات على شتى الأصعدة إلى ما تصدره هذه الهيئة من بيانات تكون في العادة إن شاء الله تعالى مسددة ملامسة للواقع من ناحية سديدة، وتصدر بيانات في كل ما يحدث من مواقف، وتكون بيانات كما قلنا متفق عليها بين جميع الأطياف الإسلامية، فهي أشبه ما تكون بمجمع يجمع جميع العاملين للإسلام في مصر والحمد لله رب العالمين. ففي بيانها 23 تقريبا هذا الصادر في الثاني عشر من ذي القعدة في 1432 يقول البيان: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد تابعت الهيئة الشرعية الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد، والتي قامت بها قلة موتورة لا تمثل الأقباط، الجماعة اللي قاموا بهذه الأحداث، كما نعيد ونزيده وأنا سأشرح هذا البيان وأنا أتلوه. اللي قاموا بهذه الأحداث ليس هؤلاء هم نصارى مصر، لا، دول قلة موتورة كما قلنا، جماعة من القساوسة متطرفين جدا، والبابوات الأشد تطرفا، سخنوا بعض المساكين من النصارى ممن لا يعرفون الذي يدار حولهم فأوقعنا في هذا الإشكال. لكن نصارى مصر عموما بريئون من هذا، وهم جيراننا منذ 1400 عام، ما رأوا منا إلا خيرا، ولا رأينا من كثير منهم إلا خيرا. يقول: فقد تابعت الهيئة الشرعية الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد، والتي قامت بها قلة موتورة لا تمثل أقباط مصر، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين والنصارى. وبخصوص هذا الشأن أصدرت الهيئة البيان التالي. طبعا القتلى كانوا من الجانبين، من اللي هو معروف أن كل الناس اللي شاهدت عرفت أن الذي بدأ بإطلاق النار المتطرف النصارى، الجماعة المتطرفين هؤلاء مؤجل الفتنة اللي كان لهم مصالح وجايني وصرحوا بها، وما كانش الموضوع خافي على أحد يعني. وأيضا شهود العيان يقولون أن هم نفسيهم اللي بعد ما ضربوا العساكر وطحنوهم، وده طبعا كله مصور، ده مش كلام، ده صور وفيديو، مش ممكن يقول له والله ده متفبرك يعني، إلا بقى يبقى كل حاجة متفبركة. ركبوا السيارة، إحدى السيارات، ودهسوا بها المتظاهرين، وده مش جديد يعني، ده يعني هذه فكر البلطجة دوت لا يعني يستبعد شيئا. المهم ان هو ينقل الصورة المطلوبة، هو اللي عمل هذه الفتنة اصلا لا حريص على النصارى ولا فرق معنا نصارى ولا مسلمين، ده هو بينفذ اجندة خارجية، عايز كما قلت يوقف البلد على الفوضى وتنتهي الانتخابات، ما فيش انتخابات، نظل في هذه الفوضى حتى يحدث ما يحدث، وده يكون فرصة سانحة لكل لاعب. فهو اللي يعمل كده مش فارق معنا نصارى ولا مسلمين، هو بيطحن في اي حد. وبخصوص هذا الشأن أصدرت الهيئة البيان التالي: أولا، إن سياق الأحداث الدامية يدل بوضوح على وجود مخطط خارجي يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قلة مأجورة وأعيانها معروفة، معروفين بالاسم، والعجب كيف يسكت عنهم، ما احنا كل مرة هم بيعملوا المصايب دي وبرضو يقول الله معلش بيطبطبوا عليه. يعني لو كان طلع واحد من السلفيين مثلا وقال أنا هضرب المحافظ بالجزمة كما قال القس على الفضائيات، المحافظ أسوان لو ما مش عارف عمل إيه أنا هضربه باللي في رجلي، قال كده عن رجل مسؤول لا ينبغي أن يخاطب بهذه اللهجة من أي أحد تحت أي وضع. هي دي بلطجة دي ولا بلد قانون مفروض يعني ومؤسسات؟ والتاني اللي قال أنا سيموت موتة شنيعة، لو إن واحد من السلفين قال هذا الكلام كان اللي هيحصل؟ كان هيسكت هؤلاء المأجورين من كذاب العصر الكتاب والمنافقين؟ كان هيسكتوا؟ مش كنا خلصنا طبعا. ده الإخوة طلعوا في جمعة 29/7 الأرض الشعبية وما فيش حد كان شايل معاه عصاية، مش سكينة ولا فرد ولا آلي ولا حاجات من دي خالص، ولا حد قال أي حاجة غير الإرادة الشعبية ولم الشمل والحاجات دي. وطلعوا الجماعة ياهم تاني يوم يقول لك جمعة قندهار وتورابورة وأفغانستان وابن لادن والإرهابيين هم، فهم مش قادرين يمسكوا نفسهم، خلاص اختلت موازينهم. ولكن نحن لا يعنينا هذا، على حد ما قال القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. خليه يقول اللي عايز يقول. فبقول لو ده حصل من نصر من مسلم أو من سلفي كان سكت عليه؟ ما كانش سكت عليه طبعا. لما الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، لما الرجل من شدة فرحه في موضوع الاستفتاء قال غزوة الصناديق أعدوا 10 أيام يلوكونها بألسنتهم العفنة ويعملوا من حبة قبة وغزوة يبقى هنحارب المشايخ الإرهابيين هم، الرجل بيعبر تعبير بلاغي حمله عليه الفرح، ما غلطش الرجل في حاجة، وما سكتوش وقعدوا يأكلوا في هذا الأمر ويشربوا عليه ويزايدوا شهر. طب هو بيقول أنا هضرب بالجزمة المحافظ وهيموت موتة شنيعة وحنعمل، وبيقول المشير، المشير هو الآن بقى حاكم البلاد، بيقول له المشير لو ما كانش يعمل اللي يخلص الموضوع ده بسرعة هيعرف اللي هيحصل له. في بعد كده كلام أبعد هذا بلطجة وإرهاب؟ ولسه ما حدش اتخذ أي إجراء ضد هؤلاء الفتانين مستعير الفتن، ومش الحال إن هم يستكت عليهم دعوة إن هو لا إن مش وقته والعليش تنطبطر عشان الفتنة الطائفية، لا ده منطق مغلوط تماما يؤدي إلى انفجارات أكثر، لأن صبر الأغلبية سينفذ. لما الأغلبية تجد هذا التدليل المفرط لهؤلاء الإرهابيين، وكما قلت أنا أقصد هؤلاء الجماعة المتطرفة منهم مش النصارى كلهم، لا ما أقولش كده خالص، التدليل المفرط لهؤلاء الإرهابيين الخونة، خونة البلاد الأيدي، أي أيدي أمريكا الخبيثة، التدليل المفرط لهم سيشحن الأغلبية. وإذا كان نحن الآن عمالين نهدف الناس نقول لهم يا جماعة لا لا يليق، ومعلش ده فعل غير مسؤول من جماعة معروفين ومتطرفين مش لا يعبروا عن الشعب النصراني والقصص والروايات، فده لي آخر. وإحنا لن نستطيع أن نضبط إيقاع من تنفلت أعصابه من المسلمين. يقول لك دول الصيع مش نادرح مش مسؤولين عن الجماعة الصيع دولي، يقولوا كده ده لو قال ده هم ما قالوش حاجة كمان، ده الآن البابا ما قالش حاجة خالص، لم يقدم أي اعتذار عن الذي يحدث، كأن ده كأنه يحدث بغير علمه، وكأن هؤلاء الباباوات والقساوسة مش تبع الكنيسة ولا حاجة، مش مسؤولين منه يعني. في حين احنا لو حد بس عطس يعني، لما قطع ودن النصراني وكان راجل معروف كان بيعمل ايه، واللي قطعها مش السلفيين ولا حاجة، اتقطعت ودن نصراني، قام شيخ الأزهر بنفسه يعتذر ويعالجه على حساب الأزهر. واحنا مش مضطرين نعمل كده، هو دي تهمة لبسانة عشان نروح نعمل كده؟ انا مش مضطر ان انا طاطي لهذه الدرجة، والوقت في الوقت الذي يقاد يضرب فيه هؤلاء متطرفون الجيش اللي هو حامل بلاد الآن بالآلي وبالرشاد، وده كلام كما قلت مسجل، لا يكلف البابا خاطره ان هو يعتذر بكلمة او يهدئ الوضع بكلمة، لا اطلاقا، بل في حضراته يهتفون يسقط المشير. ومعروف ان البابا يعني موقفه من الثورة معروف من اول يوم، من قبل ان تقوم الثورة، البابا مش هو اللي كان بيقول لن نجد مثل جمال مبارك يقود مصر، وكان هناك المؤامرة مخطط بقى لصفقة التوريث مقابل البرطعة في البلاد، النصارى يدعموا المحروس ابن الرئيس ويبقى هو الرئيس القادم، وفي مقابل ان هم يأخذوا مزيدا من الامتيازات ويركبوا على دماغ الناس اكتر، وكما قلت برضو اقصى متطرفيهم اصحاب المصالح السياسية منهم، وإلا فإن عامة شعب الكنيسة شعب منشغل بحاله ملوش علاقة بالبيت ولا يرضى بهذا. فما تكلمش الراجل ولا قال حاجة، وكان موقفه من الثورة واضح من أول يوم، كان يمنع النزول وبعد كده كان مع الرئيس حتى آخر لحظة، ولما قامت الثورة وطبعا كانوا كلهم ما فيش حد منهم موجود إلا بعضهم، بعض اللي هم الوطنيين منهم أو اللي هم يعني بعيد عن التأثير الكنسي، فما فيش حد اتخذ أي إجراء. كان هذا الذي حصل مش بتاع حد، لو حصل منا احنا ما كناش خلصنا، وكان كل واحد فينا قام اعتذر واحنا مش احنا اسفين وما كانش مقصود والقصة والرواية، وده ما حصلش منا ابدا والحمد لله، ما حصلش من المسلمين ولا من الاسلاميين بالذات، لو ما عايزين لبسوها ليهم الان في الفبركة الاعلامية المكذوبة، لم يحصل منهم قط اي حادث مثل هذا، لم يثبت عليهم قضية كلها اكاذيب ينشرها المضللون والجماعة مسيلمات العصر الجدد بتاعتنا دولي، فقط بلا واقع تيجي تحقق ما تلاقيش حاجة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لكن التانيين هم مصورين وهتعدي، لا ما هتعديش، ما ينبغي أن تمر، ينبغي على المجلس العسكري أن يضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء العابسين حتى لا تنفلت أعصاب الأغلبية، وعندئذ سيقع المخطط الذي يرسم له أعداء البلاد. وإحنا نقول هذا الباب من باب المحافظة على الأمن العام. إن سياق الأحداث الدامية يدل بوضوح على وجود مخطط خارجي يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قلة مأجورة وأعيانها معروفة، وعلى الجيش المصري أن يضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر. ثانيا، تطالب الهيئة المصريين جميعا مسلموهم ونصاراهم بالوقوف صفا واحدا ضد المخططات والمؤامرات الأجنبية، وتحذر من أن التدخل في الشأن المصري تحت أي ستار بقى بحق حماية الأقليات، مش عارف حراسة الكنائس والمنشآت الدينية، كان حد بيضربهم يعني، ده الإخوة أنفسهم السلفيون كانوا هم الذين يحرسون الكنائس أيام الثورة، وإلى الآن أين هذا التطرف وأين هذه الفتنة المزعومة يا كذبة؟ تحت أي ستار سيكون بإذن الله بمثابة المسمار الأخير في نعش القوى المتغطرسة، وهي عارفة نفسها كويس، وهو عارف نفسه كويس، هذا الذي يسعى للفتنة في مصر منذ السبعينات، ولن ينسى أحد خطابه الذي سجلته له المخابرات ونشره الشيخ محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق، وعلى إثره اتخذ السادات منه الموقف المعروف حتى جاء المخلوع، وكان ما كان من أمر إبقائه ليظل يزيد في سعار الفتنة، والنهاردة مش عاجبه حد خالص. فلو ما انتهاش هذا الوضع فسيكون المغبة سيئة للغاية. هو حد فكر أن أمريكا لو جت ما تقدرش تيجي، وهي تدرك أنها لا تستطيع أن تقرب منا ولا قيد شبر ولا قيد أنملة كمان. وحد فكر ان لو جت هتحمي النصارى؟ لا، ده عشم ابليس في الجنه. امريكا راحت الى العراق، وعراق في 6 مليون نصراني، الان بقوا كام؟ بقوا 160 الف. امريكا احتلت العراق في 2001 ولا 2000، وكان العراق فيه 6 مليون نصراني تقريبا ولا قريب من ذلك. الان العراق بعد الغزو الامريكي بقى فيه ما لا يصل 200 الف نصراني، يعني دمرتهم تدميرا. فلا تعرف إلا مصالحها، وإلا ما كانتش تودي الجنود بتاعتها يقتلوا في حرب ومعارك طائشة لا ناقة لها فيها ولا جمل. هو أمريكا تاخد من أفغانستان إيه؟ مصلحة الشعب الأمريكي من قتل المسلمين في أفغانستان إلا كذبة بوش الذي خرج من البيت الأبيض بضربة حذاء، اللي خد جزمة وطلع بره البيت الأبيض دوت، اللي خرج بجزمة بوش الابن هذا، وده من سلالة كلها متطرفون من أول جد لغاية هو كمان شخصي، اللي أوقع أمريكا في هذا المأزق الدنس ودمر إمكانياتها واقتصادها، وستسقط أمريكا إن شاء الله قريبا، ستسقط أمريكا. اللي وقعهم في الورطة دي إيه؟ إن هي أخذ حرب صليبية، رايحين يقضوا على الإسلام، يقضوا على طالبان الدولة الإسلامية الناشئة في أفغانستان، فراح ورموا الجنود كل يوم يقتل منهم عشرات عشرات، حتى استنزفوا الجيش الامريكي هناك في افغانستان، وبقوا في ورطه مش عارفين يطلعوا منها دلوقتي، والعراق شرفهم. طب ده على حساب مين؟ مع حساب الشعب الامريكي اللي مش فاهم حاجه، اللي بيضحك عليه ويلبس العمم من قبل سياسه ملوثون ينفذون مخططات صهيونيه سافره، وبدا يفيق اهو الشعب مؤخرا، بدا يصحو في اخر الامر، ولعله يكون بدايه الخريف الامريكي، وتسقط امريكا كما سقط من قبلها الاتحاد السوفيتي، وهما ذلك على الله بعيد، هي مش تبقى اقوى من الاتحاد السوفيتي، كانوا زي بعض، كانوا قطبي الراحه في العالم. وبين غمضه عين وانتباهتها استيقظ الناس على ان الاتحاد السوفيتي صار خلاص راح ذهب، واكل عليه الدهر وشرب، واصبح الان لا شيء، بقى تاريخ، تاريخ اسود. وامريكا ستكون كذلك ان شاء الله، لان عواقب الظلم وخيمه، وهذه دوله ظالمه تظلم العالم كله، بلطجي، تقوم بدور البلطجي على العالم، فمش هتعدي، هتروح فين؟ هتوقع، يعني هتوقع، وبدأت بوادر السقوط إن شاء الله عز وجل. فما حدش يفكر لما تيجي أمريكا هتطلب على النصارى وتبني لهم بقى الكنائس ده هتبيعهم أول ناس، مش فارق معاها نصارى ولا مسلمين، دي حرب مصالح، دي حرب مصالح فقط. ومصالح لمن؟ لليهود كمان، مش لأمريكا. يعني أمريكا تضحي بمستقبلها من أجل حفنة من اليهود، لأن هذه الحفنة تدير العالم كله، وده كلام يعني مش عايز توضيح أكثر من كده. ثالثا، تطالب الهيئة بسرعة الفصل في هذه القضية والإعلان عن مرتكب جرائمها ومحاسبتهم بما يردعهم وأمثالهم عن المقامرة بدماء المصريين. دي مقامرة بدماء هؤلاء الفقراء أيا كانوا بقى، مسلمين ولا نصارى. لماذا تراق هذه الدماء؟ عشان إيه؟ إيه اللي حصل؟ ما أنا بقوله إيه اللي حصل؟ لا كنيسة ولا حاجة، مفيش كنيسة في مارينات، ده بيت، وحتى لو هي كنيسة الناس مش محتاجين كنيسة هناك، أهل البلد نفسيهم مش عايزين كنيسة، عندهم كنيستين في البلد هم 100 نفر، هيعملوا بالثالثة دي إيه؟ هيعملوا بها إيه؟ فموضوع مش ذو عقل، مش ذو يعني ما فيش حاجة تدعو لذلك. فدي مقامرة من أصحاب المصالح السياسية اللي هم قاعدين يستنزفوا الشعب النصراني بهؤلاء القتلى بدون سبب للحصول على مكاسب أخرى خارجية وداخلية. فتطالب الهيئة بسرعة الفصل في هذه القضية والإعلان عن مرتكب جرائمها ومحاسبتهم بما يردعهم وأمثالهم عن المقامرة بدماء المصريين والاعتداء على جيش مصر العظيم. اللي اعتدى على الجيش تقطع ايده، الجيش حمى البلد دي لولا ان الله تعالى وفق هذا هؤلاء، سواء بقى كانت المساله لها مصالح او لهم او لا او ما لهمش مصالح، النهارده احنا راضين عنهم او غير راضين عنهم دي قضيه ثانيه. احنا لا نوافق طبعا على كثير من افعال المجلس العسكري، ده ما فيش اشكال فيه، ليه الحق في هذا، انا لا اسلم له بكل ما يفعل ولا ارضى عن كثير من تصرفاته الاخيره، لكن ده لا يمنعني ان اعترف بان هذا المجلس سواء أنا وافقته لم وافقه أرضى عنه أبغضه أحبه أكرهه، دي قضية أخرى لها وقتها ولها ملابستها ولها الكلام فيها فيما في موضعها. يعني لا أنسى أن هؤلاء الأول أن هذا المجلس كان له دور في حق دماء المصريين جميعا، مسلمين ونصارى في وقت الثورة كان له دور كبير في هذا، وفقه الله إليه، سواء بقى كان بمزاجه غصب عنه، كان لصفقة معينة، كان خوف على نفسه، مش مشكلتي، أنا بوصل النتيجة الآن. خلاص ان انا كان ممكن يبقى عندي الان 40,000 قتيل ولا حاجه زي ليبيا ولا 100,000 جريح وبتاع، وان انا الان القتلى كلهم لم يجاوزوا 1000، فده طبعا ده مكسب كبير جدا، الناس دي كانت لها سبب فيه، فينبغي ان نحفظ لهم هذا الجميل بقدره، ده رصيد ليهم صحيح، بس مش رصيد يعني يخليهم يعملوا هم عايزينه بمزاجهم، لا مش كده خالص، ويمنعهم من النقد، لا ينقدون بالموضوعيه والشفافيه، المرحلة الآن لا تحتمل إلا الموضوعية والشفافية، ما ينفعش فيها المجاملة ولا أيضا المقامرة ولا سلب الحقوق، لكن خلي يا أخي إن هم كان لهم مصالح. الجيش بقى ده اللي هم شبابنا وجنودنا اللي هم بيحفظوا البلاد والعباد الآن وشايلين أكثر من دور، وفيهم المسلم والنصراني وقاعدين يحموا هذه المظاهرات اللي زعموا إن هي سلمية بقى لهم 3 أيام، واقفين حال البلد بدون داعي، ومش اول مره، ما هترتبط اكثر من كده، والناس ساكتين ليهم وقاعدين عمال يحموهم ويظبطوا لهم وياكلوا ويشربوا معاهم، وفجاه يضرب الرصاص في صدورهم، ليه؟ ايه الداعي؟ ومفروض ما يردوش كمان، يعني المفروض الان لما يطلع واحد بلطجي يضرب العسكري ويقتله وصاحبه جنبيه يشوفه بيموت يقول لا اوعى تمد ايدك عليه، ويطلع يقول لك اي حد من الجيش او الشرطه يمد ايده على متظاهر تتقطع ايده، ليه؟ طب وبعدين يعني ما انت عايز ازاي يبقى في امن في البلد بقى ان شاء الله لما اي حد بلطجي تحت اي ستار مزيف يطلع يقتل في الجنود بتاع عثمان؟ ماذا بقي يعني؟ فطبعا الموضوع ده يعني ما يقبل، يعني هذه مقامره بدماء المصريين عموما كما قلت، واعتداء على الجيش سافر لا يقبله احد على الاطلاق تحت اي مسمى، مهما يقولوا ويعيدوا ويهترفوا ويكذبوا ويلبسوا ويقلبوا الحقائق، ده مرفوض تماما، مش مبرر اطلاقا. اطلب حقك بطريقه او باخرى واقنع الناس بحقك واحصل عليه ان كان لك حق اصلا، مش معنى انا مش عارف اجيب حقي اطلع اشيل آلي واضرب في الناس في الشوارع. تحذر الهيئه الاعلام المنحاز والممول طائفيا، قنوات نجيب ساويرس أحد رؤوس الفتنة، نجيب ساويرس، أون تي في وأو تي في وصحفه والسيارة، التي من أول يوم تطعن في الجيش من قبل ما يظهر أي حاجة من الجيش، من قبل ما يبقى في أي مواقف خلافية أو إشكالية، تطعن فيه وتحاول سحب الثقة منه وتسخن الأقباط بالليل والنهار بلا داعي، فيش داعي لذلك، لكنها كما قلت مصالح. لو انضبط حال البلاد كثير من هؤلاء سيوضع بجوار إخوانه، هتحط مع علاء وجمال، ما هدول ربائب النظام القديم، هدول جم منين دول؟ هؤلاء رجال أعمال اللي هم اللي واكلين بلد دول جايين منين؟ وده برضو حاجة تدل على تناقض ما يقولون، لو في اضطهاد طائفي وفي مش عارف كابتل الأقباط وفي أخذ لحقوقهم، فأن لواحد مثل نجيب ساويرس أن هو يكون أحد كبار رجال أعمال مصر، ده هو نصران الراجل يعني، ما فيش حد لحد ضربه في شركاته ولا حد عمل فيه حاجة ولا بتاع، إلى أن قل أدبه وأساء للدين فبدأ الناس يحذروا منه. لكن بقاله وهو سنين شغال وعامل وبينتفع بالنظام وكان أحد ربائبه كما قلت وأعيد، واخد ذلك ولا حد جه ناحيته، وحوالي 50% أو أكثر من اقتصاد مصر وفلوس مصر في يد النصارى. لو في اضطهاد وفي مش عارف أقليات وكلام من ده، كان ده حصل إزاي؟ طب ما احنا كنا منعناهم، كنا بقى كنا دخلنا خدنا محلاتهم وخدنا فلوسهم، ده ما حصلش، هم عايشين ومعاهم فلوس اكتر منا كمان، ولا في حاجه ولا عندنا اشكال. امال في الاضطهاد اللي بيحكوا عنه ده عاملين عياطوا عليه النهار هؤلاء الكذبه الدجاجله. فتحذر الهيئه الاعلام المنحاز والممول طائفيا من جماعات رجال الاعمال واصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني واصحاب التوجهات المشبوهه من تزييف الحقائق. ما جاي نجيب جبرائيل جايبينه الصبح بعد الفتنة التي قام بها، التي كان هو أحد أسبابها. هذا الرجل ينبغي أن يعاقب وأن يحاسب، ما عرفش ساكتين عليه ليه؟ واللي يغيظ تلاقي بعد ما يعمل المصيبة المجلس العسكري يقعد معاه، وهذا مما ينقم على المجلس العسكري، يروح يقعد معاه ويقعد طلباتك، طلبات إيه؟ ده رجل فتان بيسعى لتأجيج البلد، يقعد بعد كده جايبينه الصبح في التلفزيون المصري يقول لك إن السبب في هذا الذي حصل هو الجماعة المتدينين. يا سلام. طب والحل بقى نعمل ايه؟ انا ارى ان وزارة التربية والتعليم ينبغي ان هي تراجع كل مناهج التربية والتعليم، مناهج الدين تتعدل تاني. طب ما باظت وهو لسه يتعدل، ما باظت خلاص، احنا ما عندناش اصلا مناهج تربية دينية في المدارس يا عم ايها الرجل، ما عندناش مناهج تربية دينية صحيحة، كلها مشوهة تشويها تاما من 43 سنة، مش من النهاردة يعني ولا حاجة، ده من خطط قديمة بتنفذوه. وطبعا كان وزراء التعليم السابقين كانوا بيعملوا المطلوب ومعهم اعوان اخر ظالمون معروفون للقاص والداني. وبيقول كمان مش بس كده، واي مدرس دين يشتم من رائحه ان هو متدين او راجل يعني ملتزم قوي ينبغي ان يمنع من الدخول للطلاب. وندخل لهم قساوسه احسن، ايه رايك تيجي نجيب قساوسه يدرسوا دين اسلامي عشان تتبسط؟ ما ده المطلوب بقى، ما ده اللي ناقص يتقال. انت ايه دخلك حاجه زي كده اصلا؟ هو في حد منا نحن المسلمين ونحن الأكثرية الأغلبية في البلد يقدر يطلع يقول احنا والله يا جماعة احنا بنقول ان الكنيسة ينبغي ان تراجع المناهج تدرس للنصارى في المدارس الخاصة بالكنيسة وان يحذف منها كذا وكذا؟ ما فيش حد يقدر كده خالص ولا لنا علاقة. قولوا لهم ما شئتم، درسوا لهم ما شئتم، ما عندناش مشكلة. فما هذا التطاول؟ ليه يطلع واحد زي دوت مسعر فتنة وكمان مش عاجبه وجاي كمان يبيع ويشتري فينا؟ ده ينبغي ان يحاسب وينبغي ان يخرج المسؤولون عن التعليم في مصر فيسكتوا مثل هذا، وينبغي أن يتكلم رؤساء المؤسسة الدينية. الله، هم فين؟ هم بس كفاية علي عادين طبعا النصارى الغلطانين، وأنا أقصد طبعا كما قلت أعيد متطرفيهم اللي هم القلة المأجورة دي، مش الشعب النصراني اللي مش فينا بينه أي مشاكل ولا حاجة خالص. الله، إيه 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 ما هذا اللعب؟ فقال يقول لك إن بقى نخلي الدين ده يتغير، نغير المناهج عشان منها كده بقت يعني بقت مشكله كبيره قوي صراحه. هي السبب في هذا الامر؟ انت عايز ده مش انت عايز نشيل الدين خالص، مش كده برضو؟ واي مدرس ديني يبقى راجل كده ملتزم بدينه او بيحبه يعني ومتطرف في الدين الاسلامي، ما اي واحد بيحب دينه يبقى متطرف، ده المفروض يتشال فورا. نجيب لهم بقى مين؟ نجيب لهم كما قلت حنا وبولس يحفظوهم القران ويدوهم الدين بحيث يتبسط، او نجيب جبرائيل ويحق له صحيح، يحق له اللي هو عايزه، ما لقاش حد يرد عليه، ملقاش حد مسؤول يوقفوا عند حد وامثاله. هو تعوضوا 30 سنه من بعد انتهاء حكم السادات، والسادات كان رجل حازم حكيم في التعامل مع امثال هؤلاء الماجورين، كان حكيم جدا مع الناس دي، وده مما يحسب للسادات. ولهذا نعمت البلاد في عصر الرجل دوت في هذه الناحيه بامن، ما كانش في حد يجرؤ يفعل مثل هذا او ينطق ويقول ان في اضطهاد. اضطهاد ايه؟ ما تورينا. وكلمات البابا شنودة ومن معه من الباباوات مسجلة صوت وصورة، وهم يقولون ان احنا ما عشنا قط في ظل ما عاش النصارى امنا ولا امانا مثل عيشهم في كنف اخوانهم من المسلمين ودين الاسلام. ده كلام مسجل قدام السادات. فمن بعد انتهاء عصر السادات ومجيء هذا المجرم السفاح مضيع المسلمين مبارك، وهو خلاص فتح الباب لأمثال هؤلاء الخونة اللي هم عارفين ازاي يضغطوا عليه، ومقابل مصالح خاصة به وبأولاده فتح لهم الطريق. وتجينا وكليكس تقول لك من كام أسبوع ان سوزان مبارك كانت نصرانيه، الله اعلم طبعا ما نقدرش نجزم بالقصص دي كلها، اخبار ما عليهاش ادله يعني، بس والله ممكن واحد تاني يقول لك ان جمال كان بيقول، واحد احد الحراس الشخصيين في القصر، راجل قعد 20 سنه في قصر مبارك او اكثر، يقول ان جمال مبارك كان بيقول والله انا عايز حد يثبت لي ان محمد ده نبي، خد بالك. وطبعا سوزان مبارك كانت رئيس روتري الشرق الاوسط، ومعروف ان روتري دي منظمه صهيونيه يعني تعادل الأديان كلها، وحكم الأزهر الشريف أن المنضم لهذه النوادي كافر بالإجماع، وده كلام كانوا بيتباهوا بيه. فحاجات تخلي الواحد برضو إيه يعني يفكر كتير قوي ويربط الأحداث كويس ببعضيها، وما ينفعش نقول والله أصل دي مؤامرة، ما هي مؤامرة فعلا يعني، أنا إلى متى سأظل أقول لا ده مش ممكن يعني، هو جاب السكينة وحطها في ودني وخلع وقطع رقبتي وأقول لا 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 هو قطعا، ما لو أنا فكرت إن هو بيذبحني تبقى مؤامرة، اذبح اذبح اذبحني يا معلم، ما تبقاش مؤامرة بقى، قولوا اذبحني يا معلم. هو ده المطلوب يعني، انت اوعى تتكلم، لو انت قلت ان في حاجة بتحصل يبقى انت راجل بتهدد الوحدة الوطنية. طب ما هو اللي بيهددها اهو، هو اللي بيعمل الحاجات ما تليقش بيه، هو اللي يتدخل في شؤون الخاصة بلا وجه حق، وماله، لا سيبه يتكلم، وانت قلت لا يبقى انت كده بتعمل فتنة طائفية، فاقعد ساكت، يذبحك يعلقك يضربك يتهمك يفتري عليك، اوعى تنطق اسكت خالص، هو يقول اللي هو عايزه بالضبط كما يحدث في اسرائيل وفلسطين، منطق القوى المتعجرفة ده، اسرائيل تضرب ما حدش ينطق، حقهم، ما هم شويه صغيرين وانتوا معاكم بلد كبيره قوي ومعاكم عالم عربي ضخم، تاخدوه تحطوه عندكم في حته فلسطين تحطوها في سيناء ولا سيناء، ما سيناء فاضيه، نقولوا فلسطين في سيناء وريحوا الجماعه وريحونا من الوش ده. وطالع المجرم ده القذافي عليه من الله ما يستحق، مش طالع قال يا جماعه انتوا عاملين مشكله ليه؟ طب ما ننقل المسجد ده نحطه في اي حته، نوديه في مصر، حطوه عندنا ليبيا، يعني ايه المشكله يعني؟ انتوا كم مكبرين الموضوع ليه؟ اما هاد انا المنطقه اللي المفروض يسود الان يعني، فان اسرائيل تضرب فلسطينيين المفروض يسكتوا، لو حبوا بقى يردوا ارهابيين، حماس دي منظمه ارهابيه ترد ليه؟ طب ما هو بيضرب بال 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 بالكيمياء بالكيماوي، بيضرب بال 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 بالمحرم دوليا، انا مرمي بقى الزلطه في وشه اقول له كده عيب بالزلطه يعني او بالطوبه، ابانا المجرم انا الارهابي، صدق قول الشاعر، احنا الان صدق فينا قول احد شعراء العرب وكان يتوجع من مثل حالنا دوت، راجل قبيلته قبيلة اي نعم كتر قوي، هي تعد من اكبر قبائل العرب، لكنهم قبيلة هشة ملاش اي قيمة، يقول وفي قبيلة اخرى بقى هم اي نعم 15 واحد ولا 20 نفر، لكن الواحد منهم بمئة قبيلة، كان اسمها قبيلة مازن. فالراجل بيتوجع الشاعر ده بيقول لو انني من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من زهل ابن شيبانة، يقول زهر دولي هجموا على قبيلتي وخدوا ابلي ومحدش يتكلم، كلهم قالوا معلش ومعلش هنعمل مشاكل ليه ومش مستاهله، هيديك جمل مكان الجمل اللي خدوه منك وهنديك مش عارف ايه، وما تعملش بقى فتنه يا سيدي وريح دماغك يا عمي، اخواننا بغوا علينا. فبقول انا متضايق قوي، لو انا كنت من قبيله مازن ما كانش حصل لي كده، كانوا خدوا حقي. لو انني من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطه من ذهل ابن شيبانه، إذن لقام بنصري معشر صبر ناس أقوياء عند العريكة إن ذو لوثة لانا، يجوا عند الجد وما يتراجعوش، ياخدوا حقهم لازم، مش حاجة اسمها سيب لك حقي دي خالص، انت خد حقك وانا اخد حقي، تقوليش والله اصل معلش وبتاع ايه وانا ما كنتش واخد بالي وما كانش قصدي وده شوية صير واحنا مش مسؤولين، ما فيش حاجة اسمها كده، ما هو من لا يعني من امن العقاب خلاص بقى يعمل اللي هو عايزه بقى يبلطك بقى، ما حدش يعاقبه. فيقول إذا لقام بنصر معشر صبر عند العريكة وعند الكريهة إنزول ست لانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لو أخوهم جاي عيط وقول لهم أنا ضرب فلان ضربني، مش بقول ضربك إزاي وريني بقى ضربك فين، وكان أنت تلاقيك أنت شتمته أصلا وتلاقيك أنت السبب، ويقعدوا لقيت ما يهبطوه طلع هو غلطان، مش بيسألوه مش بيقولوا ضربك ليه، يروح ياخدوا حقه الأول عشان نتفاهم. طبعا احنا لا نقر هذا المنهج يعني، بس بقول لك الراجل بيقول ايه منهج القوه يعني، يقول لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي انا بقى جماعه بقى بتوعتنا هم حبايبنا بقى اللي ربهم مبارك، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد كثير قوي 95% ليسوا من الشر في شيء وانهان، ما لهمش في المشاكل خالص، يجزون من ظلم أهل الظلم معذرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، هاي حد يظلمه يقول معلش أكيد معذور، وأنا مش واخد باله تلاقيه متضايق، تلاقي بس حد مزعله شويتين، تلاقي حد قرص ودنه، حد يسر على طرفه ولا حاجة، فهم جاهزين بالاعذار، هم نفسهم كده منهم لنفسهم يعني، يجزون من ظلم اهل الظلم معذره ومن اساءه اهل السوء احسانا، واي حد يهم على افاهم يبوسوا ايده، ومن اساءه اهل السوء احسانا، كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق انسان. كان ربنا خلق الرحمه لهم بس. يا جماعه في حاجه اسمها، في حاجه اسمها حق، وفي حاجه اسمها قوه، وفي حاجه اسمها رحمه. وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، والشر ان تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وان تلقه بالشر ينحسم. في حاجات ما ينفعش فيها الطيبه قوي دي، لازم يكون فيها على الاقل تحقيق واخذ حق. ما بنقولش فتنه، بنقول بس واحد كل واحد غلط يتحاسب ويتقال ان ده غلط بدون اي مراعاه اي شيء عشان كله يرتدع. فاش كل حاجه نقول انا عدي انا عدي الى مثلا عدي بقى. تحذر الهيئه الاعلاميه ان الهيئه الاعلام المنحازه والممول طائفيا من جماعات رجال الاعمال واصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني واصحاب التوجهات المشبوهه من تزييف الحقائق. يبقى الحاجه متصوره ويقول لك لا ما حصلش، ويبقى الحاجه عندنا اشاعه ويقول لك ده اللي حصل، ويقعد الاسواني يغني بيها كل حبه يقول لك وقطع ودن النصراني اقاموا عليه حد قطع الاذن، واخد بالك، وهدموا الكنائس والاضرحه. ده كده وبقى معروف ان ده كده، بتقوله تاني ليه؟ عندك صوره؟ عندك بيان؟ عندك دليل؟ لا. طب انا عندي صور بقى ضدك. لا ده كله متفبرك. طيب، واصحاب التوجهات المشبوهه من تزييف الحقائق وتأجيج نار الفتنه بين المصريين، وتطالب الهيئه المصريين بمقاطعه تلك الوسائل الاعلاميه المشبوهه. لا ينبغي لمصري يحافظ على بلده ان يصغي لهذه القنوات. احنا المفروض الان العقلاء عرفوا بقى ان الحاجات بقت واضحه قوي. انا عارف ان هذه القناه راس مالها الكذب والتضليل، انا عندي ريموت واقدر الغيها خالص او اشيلها من حياتي. احنا عايشين من غير هذا القطر وعايشين كويس جدا، ما عندناش اي مشكله، ما عندناش تشويش اننا نرى الحقائق بوجهها الصحيح. ما فيش حد ليه توجه خارجي بيحاول يغير الصور، احنا بنشوف الصوره الواقعيه وبننزل نشوف بنفسنا الموقف، ما فيش حاجه ثاني خلاص اكتر من كده ايه. لكن في واحد قاعد على الكرسي بيلعب، الصور حاجه والكلام حاجه ثانيه خالص، يقلب الحقائق. وطبعا الناس ما الناس بقى يعني هتعمل ايه، ما بتسمع زخم كل شويه جايبين واحد يتكلم ونفس الكلام وده يقول ورا بعضه، فالناس بيحصل لها شيء من الاسر العقلي وبيبقى عندهم تصور معين مش بيقدروا يطلعوا منه، بيركبهم يعني. فيجب على كل حريص على مصالح البلد ان هو يغلق ولا يتعامل مع هذه القنوات، لان هي قائمه على 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 على, على, على المشاهده. لو انا الان قطعت وده قطع وده قطع واتعملت اعلانات ما جابتش ثمنها هيقفلوا، هم هيشتغلوا بايه؟ خد بالك، صحيح في تمويل من بره قد كده بيجي لهم لكن ما حدش بيشوفهم، فيقفلوا بقى ما حدش بيشوفني بكلم في نفسي يعني خلاص هغير. فهو لو حد حتى لو حتى ما قفلش عنه ما قفل يكلم في نفسه، فيجب ان انا اغلق باب الفتنه. خامسا، انما صدر عن جموع القله النصرانيه. شوف الكلام دقيق جدا، الهيئه حريصه لان كما قلت هذه الهيئه هي نقاوه العلماء من اهل السنه والجماعه وجميع طوائف الاسلاميين في مصر، ولهذا كلامها موزون لا افراط ولا تفريط. تقول ان مصدر عن جموع، والبيان كله بيتكلم عن قله، يقول القله النصرانيه، مش قصدنا الاقليه النصرانيه ككل، قصدنا القله اللي قامت بالفتنه دي اللي بيعملوا هذا الشغب. دول مش نصارى بتوع مصر، لا، دول ناس ممولين من الخارج، دول ناس اجانب عن النصارى، ناس ما يعرفوش حاجه عن النصرانيه، دول ناس بتضحك عليهم مسخنين بفعل قساوسه المجرمين. فهؤلاء القله وكلامنا في طول الخطاب عنهم، انما صدر عن جموع القله النصرانيه المتطرفه من بذاءات، كلام الاسماعيلي كلام القذر اللي اتقال، واستفزازات، هو امر لا بد من مساءله اصحابه. يعني الجماعه اللي شافوا لما الجيش في الاول بداوا يحتكوا بالجيش، الضباط ما امسكوا انفسهم لاخر مدى، بدا بعض هؤلاء المتطرفين يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا انت هذا شيء مستفز جدا، فهم عارفين ازاي يعملوا فتنه هؤلاء المندسية، هؤلاء القله الموتوره اللي هو طبعا الكلام ده بيتقال للنهار في بعض على مستويات معينه في الكنيسه، فكنا كما قلنا في عند جماعه هم اصحاب الفتنه دول، مش كل الناس ولا حاجه. فبداوا يستفزوا الناس، بداوا يقتلوا فيهم، فلما يجد الجندي اخوه بيتقتل قدامه لسه يقعد يتفرج كمان؟ المفروض يقعد يستنى ما يموتوا بقى كلهم ويحتحكمنا هذه القله المندسه، ويبقى هم اصحاب الامر، ويبقى بلطجه بقى اي واحد بقى يجيب بقى قالي ويطلع بقى يكسر بقى وتبقى عصابات حرب عصابات كان المفروض اللي يحصل يعني. كان هم عايزين يا جماعه اللي عامل لك الجيش الجيش بيهاجم متظاهرين. دول مش متظاهرين دول ارهابيين شايلين سلاح وبيرموا بالطوب. وده ده مش كلام مثلا احنا مش كلام السلفيين ده الوكالات الالمانيه والانجليزيه والفرنسيه دي كلها انباء جايه من خارج مصر. يعني ده تصوير الوكالات الالمانيه والبي بي سي والسي ان ان واخذ بالك والحاجات دي كلها محفوظه على الهواتف المحموله عند الناس كلها اللي كانوا واقفين. يعني لو احنا قلنا نجمع خش على اليوتيوب وشوف بلاوي وشوف ازاي بيتعامل هؤلاء المتطرفون الموتورون مع الجنود اللي كانوا واقفين معاهم من ساعه بياكلوهم ويشربوهم بياكلوا مع بعض. شوف ازاي بيضربوا 50 واحد في جندي واحد لغايه ما موتوه. يعني ما ده كلام مش منطقي وما ينفعش يسكت عليهم. هل مطلوب بقى ان الجيش يقعد يتفرج عشان المتظاهرين بقى يموتوا فينا براحتهم؟ يعني هؤلاء ارهابيون، هؤلاء بينفذوا اجندات خارجيه معروفه وواضحه للجميع. وطبعا العلاقه الوطيده بين الجماعه اياهم دولي والجماعه اللي بره بيدعوا لدوله نصرانيه قبطيه في مصر وبياخدوا توقيعات عشان يعملوا حمايه على مصر، والفيلم الكبير ده اللي ووقوفهم سابقا ده من السفاره الامريكيه طالبوا بالحمايه ومش عارف ده كلام مش هننساه اللي في حق هؤلاء المجرمين. وكما قلت وعيد مش نقصد بهذا المجرمين بس، مش كل نصارى مصر. فيقول انما صدر عن جموع القله النصرانيه المتطرفه من بذاءات واستفزازات هو امر لا بد من مساءله اصحابه ومحاسبه مرتكبيه. مش ينفع يعدي الكلام ده على كده، والا معلش لما اطلع بقى انا اشتم اي قياده ما حدش يقول لي بتعمل ايه. لما اطلع اسري على اي حد ما حدش يقول لي بتعمل ايه. ما بقى الساحه بقى مفتوحه بقى تبقى هيصه. ومحاسبه مرتكبيه وليعلم الجميع ان المشاكل لا يمكن حلها عن طريق التدليل الطائفي وبعيدا عن قناعه الاغلبيه. لازم يكون الحل مقنع للاغلبيه قبل الاقليه، لان اذا انا ما قدرتش اذا لم استطع السيطره على الاقليه يبقى انا مش قادر الم الاقليه. ومش دول الاقليه كمان، دول اقل الاقليه، دول طائفه يعني مجرمه من الاقليه. لو انا عجزت عن ان اؤدب هذه الطائفه اليسيره من الارهابيين فبالتالي انا لو انقلب عليها الاغلبيه وصاروا هم بقى في مكان الاقليه ايش اللي هيحصل؟ لو حصل بقى العكس ان الاسلاميين انفجروا والمسلمين انفجروا وهم الاغلبيه، يا ترى هيبقى ساعتها الصوره شكلها عامل ازاي؟ فبلاش نقامر كثيرا ونلعب على او نطمئن كثيرا للاكثريه الصابره، لان الصبر له حدود وده يحتاج ان يكون هناك شيء من المحاسبه السريعه والواضحه التي تقنع الاغلبيه، والا فلا يعلم مداها الا الله. سادسا، تنبه الهيئه الى ضروره تفتيش دور العباده جميعا واهميه دخولها تحت سلطان الدوله المصريه. الكنائس تبع مصر مش تبع امريكا. امريكا تقول لك انا عايز احمي الكنائس اللي في مصر. ليه؟ هي ما فيش دوله هنا ولا ايه؟ هي في الشارع؟ هي في المحيط؟ في مستعمره امريكيه ولا حاجه؟ مصر تستطيع ان تحمي الكنائس وان تحافظ على امنها. وكما كانت تفتش المساجد بل يمنع الشيوخ من دخولها بدون وما لا يحملون سوى الاقلام، معهم اقلام بس. ها؟ فمن باب اولى ان تفتش الكنائس. وطبعا معروف ان هناك يعني حالات تستدعي نظر في هذا الامر. يعني اللي حصل في فتنه امبابه وخروج الاسلحه من الكنيسه والسفينه الاسلحه كانت جت لمطران بورسعيد ولا السويس وحاجات كثيره قوي معروفه. يعني احنا مش ما نقدرش بقى نضحك على بعض. يعني خلاص ده احنا كلنا نحافظ على الامن العام للبلد، احنا كمسلمين ونصارى مصلحتنا واحده دلوقتي. فلازم يبقى كل حل واضح ومقنع للجميع ومرضي لكل الاطراف. فالكنائس في بعضها في اشكالات، فيها حاجات ممنوع دخولها، ممنوع دخول الكنائس، ما ينفعش اصلا، لا يسمح لاحد الان بدخول، لا يسمح لشرطي ولا عسكري ولا حتى مدير الامن يدخل كنيسه يفتشها. ليه؟ ما ينفع. فلا بد من تفتيش دور العباده جميعا، مساجد وكنائس. احنا مساجدنا مفتوحه واللي عايز يجي يفتشها يفتشها ويفتش بيوتنا كمان، ما عندناش اي مشكله. احنا لا نحمل سلاحا ولم يؤثر عنا قط في مظاهره حمل السلاح، لكن احنا الان شفنا اهو اثنين هم سلاح، وده تطور خطير جدا. اللي جاي هيبقى شكله ايه؟ يعني بقى لنا كده مظاهرتين بيطلعوا بالسلاح، اللي جاي هيبقى في ان شاء الله طيارات بقى امريكي ولا ايه؟ فاحنا قبل ده يحصل ينبغي ان تفتش دور العباده جميعا واهميه دخولها تحت سلطان الدوله المصريه. ونرى او ترى الهيئه أن إصدار قانون لدور العبادة الآن كما يخطط لهذا مجلس الوزراء الفاشل الذي لم يفعل شيئا خط، الآن عايز يحل مشكلة بمشكلة أكبر. مجلس الوزراء هذا فشل فشلا ذريعا، ما عملش حاجة، والآن بيخطط، أو عفوا مش عايز أقول بيخطط، بيحاول إن هو يصلح اللي حصل دوت بإصدار قانون دور العبادة الذي لن يرضي أحدا قط. وإن كان الوضع اللي فات دوت بدون قانون عمل المشاكل دي كلها، بالقانون سيكون هناك مشاكل أكثر بكثير. فترى الهيئة أن إصدار قانون دور العبادة الآن لن يحظى بقبول المسلمين ولا النصارى على حد سواء، فهو عبارة عن مزيد من إشعال النار من غير منطق غير مقبول بالمرة، لا منا ولا من النصارى. فإيه الداعي ليه؟ ده مش حل. هم إما أن لا يفعلوا شيئا قط أو يفعلوا شيئا غلط. إيه الموضوع؟ الوزارة هذه إما أن تفعل أن تجلس تتفرج لا تفعل شيئا على الإطلاق، الأمن ما زال ضائع والبلد بتقع وكل حاجة بتقع وقاعدين بيعينوا مش عارف، أو تفعل الشيء الغلط تعمل قانون يولع الدنيا أكتر، ملوش لازمة خالص. فكروا تفكير آخر، يعني فكروا بصورة جدية شوية. تابعا، خلاص بقى دي لسه اللي بعدين. تطالب الهيئة المجلس العسكرية بالتصدي لمحاولات أسيمة تسعى لترويج السلاح وتعميم التعامل به وتفجير الوضع الداخلي، ولا مناص من ملاحقة تجار السلاح ومروجين. النهاردة بدأ بالفعل بعض الناس يروج لذلك، محاولة أسيمة من بعض الطوائف المتطرفة تريد أن تشيع حمل السلاح، وده إن حصل فقد ضاعت البلاد، خلاص بقت بين الصمات. ثامنا، على جميع المصريين أن يعملوا بكل قوة وحكمة على الدخول الآمن إلى انتخابات برلمانية محددة الإجراءات وفق جدول زمني مناسب، تحقيقا للاستقرار الداخلي وقطعا لفرص الانقلاب على الثورة ومحاولات استعادة النظام البائد. ده مهم جدا، احنا النهارده بدأ تقديم الانتخابات، عايزين نحافظ على هذا المكتسب، لان ده اول طريق الاصلاح واول طريق التغيير من سيء الى احسن الى حسن ان شاء الله عز وجل. فينبغي على الكل ان يرعى ذلك، لا ننجر وراء اي فتنه، لن نعطي اهتمام لكل ما يحدث من زوبعات، ونحاول نحن ان شاء الله نحافظ كما قلنا على هذا الوضع الامن حتى نصل الى الى الى, إلى مجلس شعب منتخب، حكومه منتخبه، بلد تبدأ بداية صحيحة، فيحدث إن شاء الله تعالى كل الخير. سلم الله مصر وأهلها جميعا، ودفع عنا غوائل الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد كيد أعدائنا في نحورهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.